من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 3:32 وعند 3:49 نقدم إليكم أجمل الحديث. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها عند 4:02 وعند 4:22 نقدم إليكم أناشيد مختارة. شعراء أهل المودة تستمعون إليها عند 4:36 وعند 4:58 نقدم إليكم نور وبلاغة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، إلى اللقاء.
مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة وهي بصوت القارئ الشحات محمد أنور. هذه التلاوة المباركة من بداية الآية 10 حتى نهاية الآية 40 من سورة الواقعة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الكرام، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، مبتدئا ذلك بشرح مخاطر المرحلة والآفات الداخلية والخارجية التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي، وبعد ذلك يدخل في فصل جديد عنوانه أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بشكل مختصر، لو أردنا بيان هدف الإمام الحسين ينبغي أن نقول التالي: إن هدف ذلك العظيم كان عبارة عن أداء واجب عظيم من واجبات الدين لم يؤده أحد قبله، لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أمير المؤمنين عليه السلام، ولا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. واجب يحتل مكانا هاما في البناء العام للنظام الفكري والقيمي والعملي للإسلام. ورغم أن هذا الواجب مهم وأساس، فلماذا لم يؤدى حتى عهد الإمام الحسين عليه السلام؟ كان يجب على الإمام عليه السلام القيام بهذا الواجب ليكون درسا على مر التاريخ، مثلما أن تأسيس النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحكومة الإسلامية أصبح درسا على مر تاريخ الإسلام، ومثلما أصبح جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله درسا على مر تاريخ المسلمين وتاريخ البشرية إلى الأبد، كان ينبغي أن يؤدي الإمام الحسين عليه السلام هذا الواجب ليصبح درسا عمليا للمسلمين وعلى مر التاريخ. وأما أن الإمام الحسين عليه السلام هو الذي قام بهذا الواجب، فلأن أرضية هذا العمل قد مهدت في زمن الإمام الحسين عليه السلام، فلو لم تمهد هذه الأرضية في زمن الإمام الحسين، كأن مهدت وعلى سبيل المثال في زمن الإمام علي الهادي عليه السلام، لقام الإمام علي الهادي عليه السلام بهذا الواجب، ولصار هو ذبيح الإسلام العظيم. ولو صادف أن حدث ذلك في زمن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أو في زمن الإمام الصادق عليه السلام لكان على أحدهما أن يعمل به، لكن لم يحدث ذلك في زمن الأئمة حتى عصر الغيبة إلا في عصر الإمام الحسين عليه السلام. إذن كان الهدف أداء هذا الواجب، وعندها تكون نتيجة أداء الواجب أحد الأمرين، إما الوصول إلى الحكم والسلطة، والإمام الحسين عليه السلام مستعد لذلك ليعود المجتمع كما كان عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، وإما الوصول إلى الشهادة وهو عليه السلام مستعد لها أيضا، فإن الله قد خلق الحسين والأئمة بحيث يتحملون مثل هذه الشهادة لمثل هذا الأمر، وقد تحمل الإمام الحسين عليه السلام ذلك. إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكذا أي نبي عندما بعث أتى بمجموعة من الأحكام، بعضها فردي من أجل إصلاح الفرد، وبعضها اجتماعي من أجل بناء المجتمعات البشرية وإدارة الحياة البشرية. هذه المجموعة من الأحكام يقال لها النظام الإسلامي. لقد نزل الإسلام على القلب المقدس للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بالصلاة والصوم والزكاة والإنفاقات والحج والأحكام الأسرية والعلاقات الفردية، ثم جاء بالجهاد في سبيل الله وإقامة الحكومة والاقتصاد الإسلامي. وعلاقة الحاكم بالرعية ووظائف الرعية تجاه الحكومة، هذه المجموعة من الأحكام عرضها الإسلام على البشر وبينها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا أيها الناس، والله ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. ولم يبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يسعد الإنسان والمجتمع الإنساني فحسب، بل طبقه وعمل به، فقد أقام الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي وطبق الاقتصاد الإسلامي، فأقيم الجهاد واستحصلت الزكاة، فشيد نظاما إسلاميا، وأصبح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وخليفته من بعده مهندس النظام وقائد هذا القطار في هذا الخط. كان الطريق واضحا وبينا، فوجب على الفرد وعلى المجتمع الإسلامي أن يسير في هذا الطريق وعلى هذا النهج، فإن كان كذلك بلغ الناس الكمال وأصبحوا صالحين كالملائكة، ولزال الظلم والشر والفساد والفرقة والفقر والجهل من بين الناس، ووصلوا إلى السعادة الكاملة ليصبحوا عباد الله الكمل. لقد جاء الإسلام بهذا النظام بواسطة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وطبق في مجتمع ذلك اليوم. فأين حدث ذلك؟ في بقعة تسمى المدينة، واتسع بعد ذلك ليشمل مكة وما حولها. وهنا يطرح سؤال، وهو: ما هو التكليف لو أنه جاءت يد أو حادثة وأخرجت هذا القطار الذي وضعه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه السكة؟ ما هو التكليف لو انحرف المجتمع الإسلامي وبلغ الانحراف درجة بحيث خيف من انحراف أصل الإسلام؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا، بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير. ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
ورد في وصية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن الحكم قوله: يا هشام، لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. أمثال عربية.
قالت العرب: صارت البئر المعطلة قصرا مشيدة، يضرب للوضيع يرتفع.
وقالت العرب أيضا: صاحب ثريد وعافية، يضرب لمن عرف بسلامة الصدر.
ومن الأمثال العربية أيضا: صار إلى ما منه خلق، يضرب للميت.
وقالوا كذلك: صبرك عن محارم الله أيسر من صبرك على عذاب الله. عبيد الدنيا.
لما أخبر خليفة بني أمية هشام بن عبد الملك أن الخلافة صارت إليه، خر المتملقون سجودا ممن كانوا يشاركونه في لهوه قبل ذلك، إلا الأبرش الكلبي، فقال له: ما منعك أن تسجد كما سجدوا؟ قال: لماذا يا أمير المؤمنين؟ ألأنك ذهبت عنا؟
قال هشام: فإن ذهبت بك معي؟ قال: وتفعل يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: الآن طاب السجود، وهذا سجود المتملقين، والعياذ بالله. من الذكاء.
قال رجل لطفل: ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل واحد. قال: إنما سألتك عن عمرك. فقال الطفل: قل كم عمرك؟ فقال له كذلك. قال الطفل: 8 أعوام. قال الرجل: أحية أمك؟ قال: ما هي بحية ولا بعقرب، ولكنها امرأة. فقال: فكيف أقول؟ قال الطفل: قل أفي الأحياء أمك؟ فقال له كذلك. قال الطفل: نعم. الغريب.
قال شهاب الدين المناري: إن عشت كنت بلا أهل ولا وطن، وإن قضيت فلا قبر ولا كفن، أظن قبري بطون الوحش ترحل بي، بعد الممات ففي الحالين ضعن. هجر الحياة.
قال شهاب الدين الفزاري في موت ولد صغير لبعض الأعاظم: عجبا لمولود قضى من قبل أن يقضي لأيام الصبا ميقاتا، هجر الحياة وطلق الدنيا وقد وافت بزخرفها إليه بتاتا، فكأنه من نسكه وصلاحه وهب الحياة لوالديه ومات.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أوراق من التراث.
شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عليل يا ربي وأنت الطبيب، عليل يريد دواء الذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب؟ إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول. ولست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطردي، ويعلم أن الكريم الرحيم يقيل العثار لمن يهتدي. فهل لي نجاة ووزري ثقيل؟ فذلك ظني برب جميل، عظيم العطاء مجيب الدعاء، يحب المنيب ويهدي السبيل. حياتي بغير رضاك عنا، طريقي بغير هداك بلا، وتعلم أني أحب الهدى، فمن علي يا رب العلا. إليك إلهي تصير الأمور، فأنت الرحيم وأنت الغفور، فما لي سواك طبيب لروحي، فأنت ولي وأنت الناصر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: الانتخابات التونسية وغياب المناخ التنافسي. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا حول آخر الأوضاع السياسية في تونس وإجراء الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تكون في 17 ديسمبر الجاري، وما هو سبب قلة المترشحين للمشاركة في الانتخابات التشريعية. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. تجري تونس أول انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر الجاري بعد إقالة الرئيس قيس سعيد الحكومة وحله لمجلس النواب في 25 يوليو عام 2021. وقد دخلت حملة الانتخابات التشريعية في تونس أسبوعها الثالث والأخير قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع وسط فتور وغياب للتنافس، خصوصا وأن الحملة التشريعية بعد مرور أكثر من أسبوعين على انطلاقتها في 25 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي تتواصل بنسق بطيء وباهت عموما. وفي انعدام لأي مظاهر التنافس في 10 دوائر انتخابية سجلت مترشحا وحيدا أو مترشحين في دوائر أخرى، فيما تعيش تونس لأول مرة منذ الثورة عام 2011 غياب الانتخابات تماما في 7 دوائر انتخابية بسبب عدم تسجيل أي مترشح فيها، فيما تقتصر نوعية الأنشطة على الدعاية وتوزيع المنشورات ولقاءات مباشرة مع المواطنين، والأنكى من كل ذلك هو اعتماد بعض المترشحين على وسائل غير مألوفة مثل الفرق الغنائية وغيرها. المراقبون يرون أن عدم قدرة العديد من المترشحين على تقديم الإجابات وتعريف برامجهم المستقبلية وعدم حضور الكثير منهم لتلبية دعوات الإعلام يتبين بما لا يقبل الشك بأن المشهد التونسي ضبابي. كما أن تأكيد الأحزاب التونسية على فقدان المناخ السياسي ومقاطعة شرائح كبيرة للانتخابات، وكذلك ضعف أداء هيئة الانتخابات وانحصار دورها بالإعلان عن المخالفات التي لا تتجاوز موضوع شكل الحملة المتمثل في تبادل عنف بين المترشحين أو تمزيق معلقات الدعاية وتعليقها في غير المكان المخصص، يبين بأن حتى المخالفات الانتخابية باهتة ولا وجود لمخالفات انتخابية خطيرة، ما يعني أن غياب التنافس بسبب عدم امتلاك الكثير من المترشحين للانتخابات للمستوى السياسي ولا أي دراية بصلاحيات مجلس نواب الشعب. سيضيع هذه الانتخابات مرة أخرى أمام الكثير من التساؤلات أو سيضع هذه الانتخابات أمام الكثير من التساؤلات بشأن محاولات قيس سعيد لتكريس التفرد بالسلطة. وبصورة عامة مستمعين الأكارم، إن وجود هيئة الانتخابات في تونس مثيرة للجدل بسبب عدم إبداء أي حماس قد أثر على ثقة المواطنين وعلى مصداقية الانتخابات التي يفترض أن تشجع الناخبين على الانتخاب والمرسوم الانتخابي الذي يتم به تشكيل هذا المشهد السياسي. ومن جهة أخرى، تصاعد تظاهرات المطالبة بمقاطعة الانتخابات وإلى رحيل الرئيس قيس سعيد، وتصدر التظاهرات قادة الأحزاب السياسية وخصوصا قادة حركة النهضة وباقي المكونات الحزبية للجبهة، وتحرك قادة المعارضة للبحث عن لحظة الالتحام بين حراكها السياسي المتواتر وحراك اجتماعي في منتهى الخطورة بسبب عدم الثقة بحكومة قيس سعيد. هذا من جهة، والمعارضة التي فشلت حتى اليوم في بلورة موقف موحد ينذر بالانفجار في أي وقت مع تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وهو بالتالي سيزيد من تعقيدات المشهد السياسي في تونس على أعتاب الانتخابات البرلمانية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي، ومحور حديثنا الانتخابات التونسية وغياب المناخ التنافسي في هذا البلد أو هذه الانتخابات، حيث تنضم إلينا الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. تحدثنا الدكتورة سهام، أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى،
حياكم الله،
وتحية لكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج ولكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتورة وحضوركم في هذا البرنامج. بداية دكتورة، لنتساءل عن سبب قلة المترشحين للمشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية، ما هو السبب برأيك دكتورة؟
طبعا بالنسبة للانتخابات الآن التي تستعد لها تونس في الأيام المقبلة، يعني يبدو المشهد السياسي مشحون كثيرا بين عدة جبهات في الحقيقة. جبهة يعني تقول بأن الاستحقاق الذي فرضه الرئيس قيس سعيد هو في الحقيقة ليس استحقاقا انتخابيا بقدر ما هو استحقاق اقتصادي واجتماعي، نظرا لأن الظروف التي تعيشها تونس الآن هي ظروف صعبة جدا على مستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. ولكن هناك رأي آخر يقول بأننا الآن الكل تتجه أنظاره إلى نسبة التصويت في ظل غياب أحزاب سياسية بارزة غير مشاركة في هذه الانتخابات، ومنها طبعا الأحزاب التي حكمت البلاد طيلة العشرية الماضية. بالحقيقة فيما يتعلق بالانتخابات أو مسألة العزوف أو مسألة أنه ليس هناك الكثير من المرشحين، ربما هناك أسباب تقنية، أنا لم أدخل كثيرا في تفاصيل لها علاقة ببعض الدوائر يعني على المستوى الشكلي، ولكن عند إعلان قيس سعيد يعني إيقاف التمويل العمومي للمرشحين في سابقة أو آلية يحاول من خلالها ربما منع ما يسمى بالفساد السياسي في مسألة المال الانتخابي وغيره، بدأ الحديث عن أن هذه العملية ستجعل الكثيرين ممن كانوا ربما يطمعون أو يطمحون بأن يكون لهم فرصة في هذه الانتخابات ربما لن يستطيعوا أن يقوموا بهذه الخطوة، نظرا لعدم وجود دعم من قبل الدولة فيما يتعلق بالحملات الانتخابية. وهناك من يقول بأنه قد يفتح هذا المجال للفساد المالي وللمال السياسي أكثر، لأن يصبح وسيلة ربما بديلة لبعض الطامحين في المشاركة في الانتخابات، لأن يلجأوا إلى بعض الجهات ربما حتى المعادية أو المعارضة لقيس سعيد، وقد يستغلون هذا الفراغ المالي ويركبون على الحدث إن صح التعبير ويذهبون في هذا الاتجاه. في الحقيقة الوضع الآن في تونس هناك صراع سياسي، المشهد مشحون جدا، المعارضة لا تزال وعلى رأسها جبهة الخلاص، وفي الحقيقة يعني كلما امتدت جبهة الخلاص أكثر وتمادت أكثر في معارضة الرئيس وفي التصويب على العملية الانتخابية، كلما بالمقلب الآخر شد العصب أكثر لصالح ولمصلحة قيس سعيد. يعني هذا ربما ما لا تفهمه المعارضة، خاصة المعارضة التي تظهر الآن في المشهد السياسي تحت اسم جبهة الخلاص، ربما هي غير مستوعبة إلى حد الآن أنها بكل هذه الحملات والمحاولات لعرقلة إتمام هذه العملية الانتخابية هي بالعكس تصب كلها في مصلحة الطرف الآخر، لأن كل الذين حتى لو لم يكونوا مقتنعين بشكل أو بآخر بهذا القانون أو بهذه العملية الانتخابية أو بهذه المرحلة، وهم عيونهم شاخصة أكثر باتجاه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، أعتقد أنهم سيذهبون بهذا الاتجاه و يشاركون في هذه الانتخابات.
السؤال هنا دكتورة حول المعارضة يعني وعملها، لماذا بصراحة لم نرى حقيقة اتفاق على برنامج عمل موحد؟ يعني لربما نقول لماذا فشلت المعارضة التونسية إلى اليوم في الاتفاق على برنامج عمل موحد؟
طبعا في الحقيقة هناك عدة أسباب، يعني هذه المعارضة لا ننسى أن هذه المعارضة بما يعني تحمله الآن من أو تقدمه الآن من خطاب، هذه المعارضة هي كانت في السلطة لمدة 10 سنوات، وبالتالي هي تتحمل مسؤولية كبيرة. صحيح. على الأقل في عيون الشعب التونسي حتى في عيون قواعد الأحزاب السياسية. يعني كثير من قواعد هذه الأحزاب الآن هي غير مقتنعة بهذا الخطاب المعارض، وهي ترى بأن حجة المعارضة حجة ضعيفة جدا أمام ما يقدمه قيس سعيد من حلول، حتى ولو كانت حلول ضعيفة أو غير مكتملة أو حلول ناقصة. المشكلة أن هذه المعارضة هي تتحمل مسؤولية في كل مراحل السلطة منذ 2011 إلى 2021. حتى عندما وصل قيس سعيد إلى سدة الحكم في انتخابات 2019، هذه المعارضة اليوم كانت ضمن هذا الإطار الحاكم الذي حاول احتواء الرئيس والتعامل معه. وفي أول ملف سياسي حصل فيه صدام معه طبعا قضت هذه التشكيلة السياسية، ودخلنا في أزمة طويلة الأمد وصولا إلى قرار الرئيس باستخدام الآليات الاستثنائية وفقا لدستور 2014 بحل البرلمان وحل الحكومة وغيرها. هذه المعارضة لم تقدم إلى حد الآن خطابا وطنيا جامعا، لم تجمع حتى قواعدها تحت سقف أو عنوان موحد قد يكون نواة لبرنامج إصلاحي أو لمرحلة انتقالية أو لحل سياسي جامع ربما يلتقي في نقطة معينة مع الجبهة الأخرى التي تساند قيس سعيد أو التي تقف مع الرئيس. للأسف الشديد كل من يتكلمون الآن باسم المعارضة هم دخلوا في مرحلة تصفية الحسابات السياسية نظرا لتضارب المصالح حتى فيما بينهم، وبالتالي هذا دليل الفشل الأساسي على عدم قدرتهم على توحيد خطاب المعارضة. بالرغم من هذا المشهد الذي قدم باسم جبهة الإنقاذ، ولكن هذه الجبهة حتى في مواقفها الضعيفة وفي مواقفها الغير منطقية هي قدمت يعني بما معناه باللغة السياسية حملة انتخابية لمصلحة قيس سعيد، لأنها حتى لم تنجح في إقناع قواعدها للوقوف معها في هذه المواقف.
نعم، ما هو واضح دكتورة سهام، يعني إلى جانب فشل المعارضة هناك فشل يعني حقيقة أو عدم ثقة من قبل الشعب لنظام قيس سعيد. يعني ما هو السبب في فقدان الشعب الثقة بالجانبين، أي نظام سعيد والمعارضة؟
طبعا ما وصلت إليه البلاد، يعني هناك أزمة سياسية تشكلت في الحقيقة منذ، أنا في وجهة نظري الأزمة السياسية بدأت منذ 2019، يعني من بعد الانتخابات نحن دخلنا في مرحلة جديدة، دخلنا في أزمة قرار، أزمة سلطة حكم في البلد بين رأسين، وهو رئيس الجمهورية من جهة ورئيس البرلمان من جهة ثانية، والحكومة التي كانت طبعا كان هناك ثلاثة أو أربع حكومات يعني منذ 2019 إلى 2021، يعني وكان هذا دليل إضافي على فشل هذه المرحلة على كل المستويات. كل هذا له تداعيات في الحقيقة، له تداعيات على المستوى الاقتصادي، له تداعيات على المستوى الأمني، له تداعيات على المستوى الاجتماعي. اليوم هناك تخوف كبير يعني بعد وصول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع شروط صندوق النقد الدولي أمام القرض الذي وعدت فيه تونس ربما لحلحلة بعض المشاكل الاقتصادية، ولكن الكل يعرف والشعب التونسي يعرف أن هذا القرض سيكون وبالا على الشعب وسيثقل كاهل البنية التحتية التونسية سواء كانت شركات أو قطاع عام أو قطاع خاص، لأن معروف أن هذه الديون للأسف هي لا تخدم الدورة الاقتصادية، وإنما هي تورط أكثر البلد في الارتهان إلى الخارج والارتهان إلى المؤسسات المالية الدولية التي يصبح لها الإمكانية لكي تتحكم حتى بسلطة القرار. يعني هذا مخاوف الشعب التونسي الآن هي مخاوف على لقمة العيش، هي مخاوف على الأمن الغذائي، هي مخاوف على الأمن الصحي، هي مخاوف على أن كل القطاعات الحيوية بالبلد الآن هي في حالة انهيار، وبعضها خرج حتى على نطاق الخدمة، وبالتالي هذا هو الهاجس الأساسي. الكل ينفر من السياسة والكل ينفر من السياسيين، وهو يضع كل السياسيين الآن في قفص الاتهام لما وصلت إليه الحالة في البلد الآن وفي هذه الأيام.
طيب اسمحي لي دكتورة، طبعا وأنا لدي بعض المحاور إن شاء الله بودي أتطرق إليها في لقائنا أيضا معك وأستمع إلى الإجابة، لكن أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله بعده وأكمل ما تبقى معك من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج صدى المغرب العربي. قبل أن أنتقل إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز، أتوقف مع صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا، استمع إليك يا صبحي.
تحية لكم جميعا. أنا أرى أن تلغى جميع انتخابات سواء في تونس أو الدول العربية. لماذا؟ لأن الخاسر لا يرضى بالحقيقة، وانتخاباتهم كلها صورية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا يا صبحي، وبارك الله بك على إبداء الرأي والمساهمة معنا في هذا البرنامج. ومرة أخرى نعود إلى دكتورة سهام عزوز ضيفتنا الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، لأتساءل منك عن التظاهرات الأخيرة تخللتها مشاركة قادة أبرز الأحزاب السياسية المعارضة خصوصا حزب النهضة، هل إنها مؤشرات بشأن وجود تحركات لتقارب بين أقطاب المعارضة التونسية؟
إلى حد الآن واضح أن هناك محاولة للتنسيق بين مختلف أطراف المعارضة. يعني إلى حد الآن كما قلنا سابقا، يعني يبدو أن خطاب جبهة الإنقاذ لم يكن خطابا مقنعا بالقدر الكافي. يعني حتى النداءات التي وجهت من أجل مظاهرات في بعض المحافظات سواء كان في تونس العاصمة أو في بعض المحافظات في الجنوب لم تلبي القواعد، حتى قواعد هذه الأحزاب لم تلبي بالأعداد الكافية. يعني كانت مظاهرات يعني بمجملها لا تتخطى 1000 شخص، يعني وهذا كان ملفت في الحقيقة حتى للمتابعين، أن حتى قواعد هذه الأحزاب لم تعد تؤمن بهذا الخطاب، يعني هذا الخطاب الممجوج الذي لم يعد فيه فائدة. الكل الآن يتوجس من المستقبل على أولاده وعلى بيته وعلى أرضه وعلى حياته، وبالتالي هذا الصراع السياسي في الحقيقة هو لا يخدم لا قواعد هذه الأحزاب ولا حتى بقية الشعب التونسي ولا حتى المحايدين، يعني الذين ربما هم يعتبرون أنفسهم غير مهتمين أو غير أو لا تعنيهم أصلا هذه السياسة. المشكلة الآن أن كل هذا التجيش يعمل عليه ببروباغندا إعلامية تحاول أن تعطي صورة ربما للخارج أن هناك معارضة متماسكة وأن هناك معارضة قادرة على أن تعرقل هذه العملية الانتخابية وأن تضغط باتجاه إلغاء هذه الانتخابات، لأن مطالبها في الحقيقة مطلبها الأساسي هو إلغاء الانتخابات. ولكن عدم استجابة الرئيس واستمرار الرئيس في العملية إلى آخرها، هذا دليل على أن هناك أيضا مثل الطرف المقابل، هناك أحزاب سياسية، هناك حركات وطنية، هناك شخصيات وطنية أيضا ممن لم تفتح لهم يفتح لهم المجال لأن يكونوا في المشهد السياسي في السنوات السابقة.
نعم.
الآن هذه فرصة لهم لأن يكونوا موجودين، يعني لا يجب أيضا أن ننظر بنصف عين ربما للمقلب الآخر. في المقلب الآخر هناك حركات سياسية وهناك أحزاب سياسية تعمل الآن على أن تكون حاضرة في هذا البرلمان الجديد وأن تكون موجودة في هذا البرلمان الجديد وفق ائتلافات وطنية لها بعد اجتماعي، لها بعد عروبي، لها بعد قومي، لها بعد اقتصادي، ليبرالي، اشتراكي، يعني هناك تنوع في هذه المشهدية الجديدة. ربما هذا المشهد الذي جمع بعض قادة المعارضة محاولة بشكل أو بآخر إعطاء رسالة أو إرسال رسالة، لأن هناك أيضا بعض الشخصيات الذين حاولوا أن يستخدموا علاقاتهم مع بعض اللوبيات الموجودة خارج تونس، سواء كانت في الإدارة الأمريكية أو في فرنسا في الاتحاد الأوروبي، بالضغط باتجاه الضغط على الرئيس لإلغاء هذه الانتخابات. ولكن يبدو أن المشهد الآن حتى خارجيا تغير، يعني الرئيس أعتقد أن هناك دعوة وجهت له دعوة رسمية من قبل الإدارة الأمريكية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام المقبلة. هناك تواصل بينه وبين الرئيس الفرنسي ماكرون الذي أيد الرئيس في هذه الخطوة والذي أعلن تأييده، حتى أنه لاقى معارضة شديدة وتهجم من قبل بعض أنصار المعارضة في تونس، يعني وهناك حتى من طالب بضرورة رفع قضية أو دعوة ضد ماكرون. يعني الآن أصبحوا يعترفون بأن كلام ماكرون هو تدخل في الشؤون الداخلية التونسية، في السابق لم يكن تدخلا عندما كانوا يلجؤون إلى اللوبيات الحاكمة في هذه الدول لكي تساعدهم على تصحيح ما يسمونه الانقلاب. للأسف هذه المعارضة الآن هي في مأزق كبير مع كل ما تدعي بأنها حاضرة في الشارع وأنها قادرة على أن تحرك الشارع في أي لحظة ضد كل هذه المتغيرات، ولكن يبدو أن المشهد الآن هو مشهد جديد وسيكون مختلف تماما عن كل المشاهد التي عاشتها تونس في الأيام السابقة.
نعم، سؤالي الأخير لك دكتورة وأتمنى الإجابة في دقيقة أو دقيقة ونصف، يعني في ضوء ما ذكرناه فإن الانتخابات لربما ستفرز مجلس عديم الصلاحيات ومشهد دون توازن بين السلطات، برلمان لا يختص بأي تشريع فيما سيحصل، سعيد على كل الصلاحيات لوضع ما يريده، كيف ترين، هل سيستسلم الأمر إلى الواقع أم أنها سينتفض على الوضع القائم، يعني الشعب نقصد؟
أعتقد أن هذا الوصف فيه نوع من المبالغة، يعني لابد أن نضع في الاعتبار أن حتى الرئيس سعيد هو يعرف أنه في تحدي كبير وهو حريص على أن تنجح هذه التجربة وحريص على أن تنجح هذه المرحلة، لأنه يعرف جيدا أنه سيحاسب، هو لن يحاسب من الخارج ولا تهمه الأحزاب السياسية بقدر ما يهمه الشعب الذي انتخبه والذي وثق فيه والذي أعطاه 74% أو 76% من الأصوات في انتخابات 2019، وبالتالي هو أحرص الناس على أن تنجح هذه العملية الانتخابية. لا يمكن أن نعطي انطباعا أو نعطي توقعا كيف سيكون اللون داخل البرلمان. الأكيد أنه سيكون لون جديد، الأكيد أننا سنكون أمام مشهد سياسي جديد، أمام برلمان مختلف تماما. غياب الأحزاب لا يعني أننا أمام عملية غير ديمقراطية كما تحاول أن تسوق المعارضة، لأن الذين سيشاركون في الحقيقة هم أيضا لديهم أفكار ولديهم مشاريع ولديهم إمكانيات، وبالتالي هذه فرصة.
نعم دكتور.
التنوع الديمقراطي على أن تكون هناك أيضا مشاهد مختلفة ومشاهد جديدة، وبالتالي نحن أمام تجربة جديدة نتمنى أن تصل إلى خواتمها في الشكل الأفضل.
أحسنتم.
طبعا لمصلحة البلاد ولمصلحة ما ينتظر البلاد من تحديات في الأزمة الاقتصادية خاصة والأزمة الاجتماعية.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، تحدثت معنا دكتورة من لبنان، حياكم الله. شكرا. وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم.